أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفتوى السادسة في صفحة 470، حيث ذكر المصنف حفظه الله في مقام الفتوى أن المشهور لم يعتبر الموالاة ما بين أشواط السعي، واستدل أو استدل للمشهور بدليلين. الدليل الأول هو إطلاق الأدلة، فالأدلة كما في صحيحة معاوية دلت على أن السعي عندما ذكرت أجزاؤه، شروطه، قيوده، ولكن الموالاة لم تذكر كقيد كشرط في باب السعي، فإذا هذا قيد يكون قيدا مشكوكا. فهنا نقول بالإطلاق وقرينة الحكمة ننفي قيدية الموالاة، وإلا لو كان شرط الموالاة لو كانت شرطا لذكرها الإمام، فمن خلال عدم ذكر الإمام لهذا القيد لهذا الشرط، والإمام في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، فما لم يقله لا يريده. فإذا هنا نقول بالنسبة إلى الموالاة نتمسك بإطلاق الأدلة لنفي هذا القيد ولنفي هذا الشرط. وببيان آخر نقول أن السعي الذي يكون واجبا علينا هل هو مقيد بالموالاة أو لا يكون مقيدا بالموالاة؟ فإذا ننفي هذا القيد بالإطلاق وقرينة الحكمة. درسنا من الآن يبدأ أخوان. يقول المصنف حفظه الله: هذا الإطلاق الذي ذكرناه من خلال ذكر الأدلة المتقدمة، هذا الإطلاق عندما نأتي إليه لابد أن نحرر مسألة قبل أن نتمسك بإطلاق كلام المتكلم. ببيان آخر، أنت قبل قليل ماذا قلت؟ قلت أن الإمام قد ذكر السعي ولم يذكر قيد الموالاة، فتمسكنا بأن الإمام في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريده. السؤال هو نتمسك بالإطلاق وأن الإمام لا يريد القيد بشرط أن يكون الإمام في مقام بيان من جميع الجهات، من جميع الجهات. إيش تقصد من جميع الجهات؟ بيانه قضية صيد الكلب، هو الآية واضحة مكلبين، يعني إذا كان صيد الصائد ويذهب الكلب ويأتي بمن؟ بالصيد. هنا نقول هذا الكلب الذي جاء بالفريسة تحققت التذكية لو ما تحققت؟ تحققت. إذن مباشرة جيبه وطبخه. ها؟
لا.
ليش؟
نجاسة.
نجاستنا.
نجاسة لعاب الكلب جل الله سامه.
إخوان نقول الآية مطلقة.
ما شاء الله.
الكلام المورد التذكية.
نقول الآية ليست في مقام جميع الجهات، وإنما بلحاظ مقام بيان جهة واحدة، وهي جهة التذكية أن الصيد بهذه الطريقة يعتبر ماذا؟ تذكية. أما النجاسة والطهارة الآية ليست بلحاظها، فإذا يجب عليك أن تطهر موضع عضة الكلب. تقول يا بمو الآية ما أشارت إلى نجاسة الكلب من ناحية عضته، تقول لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذن الآية في مقام ماذا؟ بيان جهة واحدة، مو في مقام بيان جهتين، التذكية والنجاسة والطهارة. كلامنا نفس الكلام. تعال معنا، أنت تقول أن السعي لم يقيد بالموالاة، وتمسكت بمن؟ بإطلاق الأدلة. إذن يصح لك أن تتمسك بإطلاق الأدلة؟
لا.
صحيح لا. ليش؟ لأنه لا بد أن تحرص قبل هذا أن الإمام في مقام البيان من جميع الجهات. الإمام قال اللي هي صحيحة معاوية، ارجعوا لنا ياها يا أخوان، صفحة 68 468. قال الإمام: ثم امشي وعليك السكينة والوقار، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت، ثم طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا. الإمام بيا مقام، مقام بيان عدد الأشواط، مو في مقام بيان عدد الأشواط والموالاة ما بين الأشواط، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا بعد يصح لك أن تتمسك بإطلاق كلام الإمام؟ إذا التمسك بإطلاق كلام الإمام فرع من؟ فرع أن الإمام في مقام البيان من جميع الجهات، أو في مقام البيان من الجهة التي تريد أن تنفي لحاظ الإمام إليها، مثل الموالاة. يعني الإمام كان بلحاظ الموالاة في مقام بيان جهة الموالاة ولم يذكرها، إذن تتمسك بإطلاق كلامه. أما إذا كان الإمام في مقام بيان عدد الأشواط سبعة، بعد يصح لك أن تقول أن الإمام في مقام بيان نفي الموالاة؟ لا يصح لك. عليكم السلام. فكرة واضحة؟ إذن هذا الإطلاق بعد ساعدوني يا أخوان، تام لو مو تام؟ زين، هذا يا إشكال. الإشكال الثاني، نقول السعي بلا ريب هو أحد أعمال العمرة وأحد أعمال الحج، وهنا السعي كعمل من باقي الأعمال في الحج. الآن مثلا بالنسبة للأذان، الأذان عمل من أعمال الصلاة أو مو عمل من أعمال الصلاة؟ الإقامة، زين. الآن الأذان لابد أن تحافظ على الهيئة الاتصالية للأذان، ومو تقول الله أكبر وتروح وبعدين ترجع وراء ربع ساعة تجيب الله أكبر الثانية، أو بالإقامة تجيب الله أكبر وتروح مدري شو تسوي. شو يقولوا لك؟ لم تحافظ على الهيئة الاتصالية والوحدة العرفية لهذا العمل، مع أن الأذان، لا تناقشني هواية بالمثال، مع أن الأذان فهو جزء من الصلاة، صح لو صحيح؟ فإذا هنا السعي كذلك، السعي عمل من أعمال العمرة، السعي عمل من أعمال، إذا لابد أن نحافظ على الهيئة الاتصالية العرفية باعتبار أن السعي عمل واحد. نعم له أجزاء، له شرائط، له قيود، له عدد السعي بلا ريب إلى بداية وإلى شنو؟ مو الإمام قال له ابدأ بالصفا وانتهي بالمروة. إذن السعي الذي هو في ضمن أعمال العمرة، السعي الذي هو في ضمن أعمال الحج، إذن إلى هيئة اتصالية عرفية لو ما إلى، إذن له. فهنا نقول لو عثرنا، لو عثرنا على إطلاق في الأدلة، لو عثرنا على إطلاق في الأدلة ونحن لم نعثر على إطلاق في الأدلة، لكن نتنزل عن الإشكال الأول ونسلم بأن الإطلاق موجود وين؟ في الأدلة. الإشكال الأول قال يوجد إطلاق لو ما يوجد إطلاق، قال الإشكال الأول لا يوجد إطلاق، لأن الإمام ليس في مقام البيان من جهة الموالاة. يقول عوف الإشكال الأول، سلم وتنزل بوجود إطلاق. نقول حتى لو سلمنا، حتى لو تنزلنا بوجود إطلاق في الأدلة، مع ذلك نقول هذا الإطلاق ينصرف إلى الأعمال التي توجد فيها هيئة اتصالية عرفية، بمعنى أن الإطلاق ينصرف عن الأعمال التي لا تكون فيها هيئة اتصالية واحدة، وتكون ويكون هذا الإطلاق منصرف عن، ويكون منصرفا إلى، بمعنى أن الأعمال تكون على قسمين: أعمال لها هيئة اتصالية عرفية واحدة مثل الإقامة، الإقامة بلا ريب ما بين أجزائها العرف متى يقول أن هذا قد أقامه؟ إذا حافظ على الهيئة. أما إذا قال الله أكبر وراح ربع ساعة مدري وين ورجع قال الله أكبر الثاني، بعدين راح مدري وين وقال أشهد أن، راح مدري وين، العرف شو يقول؟ العرف يقول هذا عمل واحد له بداية وله، إذن لابد أن يحافظ على الهيئة الاتصالية. الآن نقول لو سلمنا، لو تنزلنا بوجود إطلاق في الأدلة، نقول هذا الإطلاق ينصرف المن إلى الأعمال التي توجد فيها هيئة اتصالية، أما الأعمال التي لا توجد فيها هيئة اتصالية فهذا الإطلاق يكون منصرفا عنها. إذن الموالاة بعد تكون معتبرة لو مو معتبرة؟
معتبرة.
مع أنه يوجد إطلاق في الأدلة لو ما يوجد؟ شنو معنى الإطلاق سيدنا؟ أن الموالاة غير معتبرة، أن الموالاة غير معتبرة. من نقول الموالاة غير معتبرة لمن ينصرف؟ اليا أعمال، الأعمال التي تكون مبعثرة لو الأعمال التي لها وحدة اتصالية عرفية. ما قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ مثلا عندنا الإقامة لها هيئة اتصالية عرفية خارجية، متفقين؟ وعندنا أعمال مبعثرة لا يوجد بينها موالاة، واضح؟ بناء البيت فد شهر يبني الأساس، ورا سنة بناء المدري شنو، هاي شنو أكو موالاة؟ زين، من تقول يا بل أدلة مطلقة لم تشترط الموالاة، ناظرة ليا أعمال، ها؟ ناظرة إلى أعمال التي لها شنو؟ أما هذه شنو تقول يا بل منصرفة عنها؟ هي أساسا لا توجد فيها موالاة. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا هنا الأعمال التي تكون لها هيئة ووحدة اتصالية عرفية الإطلاق ينصرف إليها، والإطلاق ينصرف عن الأعمال التي لا توجد لها هيئة. ماذا؟ إذن أنت في البداية سلمت بوجود أعمال لها هيئة اتصالية، بعد ذلك جئت إلمن؟ إلى الموالاة. ما قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. أما إذا كانت هي الأعمال من البداية مبعثرة، شنو تجيب أنت تقول يا به هيئة اتصالية وإطلاق؟ بعد يجي هذا الكلام لو ما يجي؟ شنو سؤالك شيخ؟
شلون نحدد الضابط هذا؟ هذا العمل متصل أو مبعث؟
هيئة اتصالية عرفية، هذا العرف يحددها. الآن أنت جاي تقيم، جاي تقيم، عفنا من هذا بحثنا مع الحاج وما أدري شنو، تقول الله أكبر ورحت، رجعت ورا ربع ساعة قلت الله أكبر ورحت ورجعت، شو يقولون الناس؟ ما جاي يقيم، هذا لا يصدق عليه أنه في مقام بيان الإقامة.
إذا اختلف العرف بالسعي،
لا، إحنا عدنا النوع، لا شيخ نعوف، احنا عندنا نوع العرف مو شخص العرف، يعني مو شخص هذا الانسان، لا. احنا الان قاعدين بالمسجد نقول احنا ابناء العرف، جيبوا لنا واحد يصلي وجاي يقيم، نتفق على هذا المثال اللي ذكرناه، نقول هذا جاي يقيم وهذا ما جاي يقيم، شنو كل ربع ساعه يجيب لي مقطع من مقاطع الاقامه لو مقطع من مقاطع، نقول هذا لا جاي يقيم ولا جاي يصلي ولا جاي يؤذن. فهي قضيه تابعه الى نوع العرف، وبينا في ملف مرجعية العرف أن المدار على العرف الشخصي لو على العرف النوعي، الرأي الصحيح أنه نعود إلى نوع. زين، إعادة صبرا، دليلنا الأول هو إطلاق الأدلة. السيد الشهيد، عفواً، المصنف أورد إشكالين على هذا الإطلاق. الإشكال الأول أساساً ماكو شنو؟ ماكو إطلاق، لأن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة. الإشكال الثاني نقول لو سلمنا بوجود إطلاق، إذن هذا الإطلاق منصرف عن من؟ ومنصرف لمن؟ فإذن أنت تسلم بوجود هيئة اتصالية، هذا يا دليل. خلي نقرأ، يقول وأما وأما عدم اعتبار الموالاة، الفتوى السادسة 470، فأحسن ما يمكن الاستدلال لشرط الموالاة هو إطلاق الدليل. كملت؟ بيدة، عوف السطرين، عوف السطرين، بيد غير أن الإطلاق لو عثرنا عليه، هذا يا إشكال، شنو يعني؟ أحسنت، لو عثرنا عليه، بس إحنا عاثرين عليه، هذا الإشكال. فيمكن الجواب بأن السعي، قولوا وياي شنو الدليل على أنه عمل واحد؟ وهو الإمام سلام الله تعالى عليه قال تبدأ بالصفا، إذن الإمام تعامله على أنه أعمال متعددة لو عمل واحد. كمل، لا يتحقق عرفا إلا مع الحفاظ على هيئته الاتصالية التي تختل بالفاصل الكبير. هذا يا إشكال. لا الثاني. هذا الإشكال الثاني. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول على ماذا؟ على اشتراط الموالاة. إذن إلى هنا تم الدليل الأول لو بطله؟ بطل الدليل الأول الدال على اشتراط الموالاة. الدليل الثاني، الدليل الثاني على اشتراط الموالاة هو رواية الحلبي، نقراها من الكتاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، وذكرنا أنه كل شوط كم متر؟ يقول أيستريح؟ أيستريح؟ يعني جلوسه ويشرب ماء ما أدري شنو. قال نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس، وبينهما فليجلس. إذن هنا هذه الرواية بعد تعتبر الموالاة لو ما تعتبر الموالاة؟ ليش ما تعتبر الموالاة؟ الدليل الأول على عدم اعتبار الموالاة ماذا كان؟ الأطلاق، الأدلة مطلقة من ناحية ذكر قيد. الدليل الثاني أن الإمام قد سمح للساعي أن يجلس. زين، ايش قد راح يجلس؟ حدد الإمام. واضح؟ إذن الموالاة شرط لو مو شرط؟ ليست شرطا. هذا هو الدليل الثاني على عدم اشتراط الموالاة في السعي. شنو الجواب؟ يقول المصنف، يقول المصنف: قلنا قبل قليل، قلنا قبل قليل أن الأعمال لا بد أن نحافظ فيها على وحدتها العرفية، ونحافظ على هيئتها الاتصالية، ورواية الجلوس رواية الحلبي لا يخرج الساعي فيها عن الهيئة الاتصالية، لأن الجلوس لا تناقشني بالمصداق، لأن الجلوس ربع ساعة بين شوط وشوط لا يعد خرقا للهيئة الاتصالية بالنسبة للسعي، لا يعد ماذا؟ خرقا للهيئة الاتصالية. بمعنى لو نحن شاهدنا الساعي يسعى بين الصفا والمروة وقعد فد ربع ساعة يشرب ماء وشوية ياخذ نفس، نقول هذا ما حافظ على الهيئة الاتصالية؟ لو حافظ، حافظ. إذن الرواية، إذن الرواية جاي تدل على أن الموالاة ليست شرطا لو هي هاي الرواية جاي تساعد أن من يجلس لا ينافي الهيئة الاتصالية. فإذن الرواية صارت في جانب اشتراط الموالاة لو في جانب نفي الموالاة، لأن الجلوس ربع ساعة لا يؤثر على الهيئة الاتصالية العرفية. فكرة صارت واضحة؟ فإذن هنا نقول يشترط في السعي أن نحافظ على الهيئة عبر بتعبير آخر يا شيخنا المصنف، الموالاة شرط. خلنا نقرأ هذا المقدار وأكو شيء أريد نضيفه. يقول: أو ما دل على جواز الجلوس في أثنائه. يعني شنو؟ لا تعتبر الموالاة كما في صحيح الحلبي. وأما أعبر في السطرين، وأما ما دل على جواز الجلوس يا من تمسكتم بهذه الرواية لنفي الموالاة فغير نافع لكم هذا الدليل، ما ينفعكم لنفي الموالاة. ليش؟ يقول لأن الجلوس الذي يتحقق عادة بربع ساعة أو نصف ساعة لا يضر عرفا بالهيئة الاتصالية. إذن حافظنا على لو ما حافظنا وعليه فالمناسب اعتبار الموالاة التي تحفظ معها الهيئة الاتصالية العرفية. ها زين، رجعونا إلى صفحة 467 شيخ حسين، إيش قال المصنف هنا؟ أقرب صوت عالي. إذن المصنف إيش خالف؟ المشهور لا لا فتوى فتوى المصنف أفتى
مناسب.
أي أفتى جاب كلمة احتياط، قال تحفظا عن مخالفة المشهور، ما قال أفتى. إذن المشهور ذهب إلى عدم اعتبار الموالاة، المصنف ذهب إلمن إلى اعتبار الموالاة. شنو دليلك يا شيخنا المصنف؟ يقول لأن السعي عمل واحد وله هيئة اتصالية عرفية، إذن هذا الجلوس ربع ساعة ما يأثر على الوحدة الاتصالية العرفية. أما المشهور من البداية إيش قال؟ قال الموالاة ليست شرطاً على رأي المشهور. شيخ جاسم شنو على رأي المشهور؟ بعد الموالاة شرط لو مو شرط؟ تروح تسوي الشوط الأول من الصفا إلى المروة، جعت تروح تأكل لك لفة وشنو على رأي المشهور؟ ها تجيب الشوط الثاني على المروة، من المروة للصفا تروح على الصفا، يقول خلي اقرأ لجزء الأنعام، يستحب قراءة سورة الأنعام حتى الله سبحانه وتعالى يوفقك للسنة القادمة. واضح؟ ايش قد تطول سورة الأنعام؟ خلصت وين رحت؟ للمروة. على رأي المشهور شو يكون هذا السعي؟
صحيح.
على رأي المصنف باطل. فكرة صارت واضحة؟ الفتوى السابعة.
بالنسبة للسائل، السائل قال إيه استريح يعني كان متعارف إنه.
الفتوى السابعة ما لنا علاقة بهذا. بالنتيجة هو سأل. الفتوى السابعة هاي مهمة محل ابتلاء. هل يشترط في السعي المشي على القدمين أو لا؟ يعتبر أو لا يعتبر؟ هذا من سووا التوسعة بالحرم المكي المبارك، تذكرون هذا المسح اللي سووا حديد؟ اي وبعدين سووا طوافهم على الحديد، تذكرون؟ كنا نسعى مرات تحرج يعني، فكنا نسعى على هذا، فلطيفة كان هذول يصعدون على سكوتر هذا الكهربائي، شايفين؟ ويعني يسعون ويطوفون وكذا، سبحان الله. المهم هل يشترط؟ وصحيح طبعا النبي صلى الله عليه وآله طاف على ناقته العظباء، أخذناها الرواية قريناها وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله زين. هل يعتبر السعي على القدمين؟ نقول ماذا؟ لا، ما هو المستند؟ المستند الأول، عندما نراجع الأدلة نجد أن الأدلة ماذا؟ مطلقة. عندما قالت روايات السعد اللي قرناها مع المعاوية وغير المعاوية وصحيحة هشام مطلقة من ناحية اشتراط ماذا؟ اشتراط المشي على القدمين، بمعنى أنها مطلقة من ناحية هذا الشرط، مطلقة مطلقة من ناحية اشتراط ماذا؟ المشي على القدمين، بمعنى أن عنوان السعي، شيخنا ركز وياي راح أسألك، أن عنوان السعي يصدق سواء سعيت على القدمين أو سعيت على دابتك أو سعيت على البسكوتر، يصدق أنك تسعى لو ما يصدق؟ يقولون يصدق. فإذا الأدلة مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. فإذا كانت مطلقة فإذا اشتراط المشي على القدمين لا يكون ماذا؟ سؤال. إذا لا دليل عندنا على الاشتراط، لا دليل عندنا، عدم الدليل دليل على العدم. أحسنت، فش نسوي؟ نقول لا دليل على الاشتراط صحيح، ولكن يبقى احتمال يدور بذهننا أن السير على القدمين في المسعى شرط. هذا الاحتمال بمن ننفيه؟ ننفيه بأصالة البراءة. هذا الاحتمال ننفيه بمن؟ بجريان أصالة. إذن لا دليل إلى هنا عندنا على اشتراط المشي. بعدين المصنف يترقى يقول بل عندنا دليل على جواز السعي بغير القدمين. لاحظ الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال لا بأس والمشي أفضل. هسعفون من الاستحباب، أنا جاي ثبت اشتراط وعدم الاشتراط. الفكرة صارت واضحة؟ خلصنا؟ هنطبق. وعندي سؤال لك شيخا: وأما عدم اعتبار المشي راجلا فلل، خلوا لي خط تحت، إن كان عوف، وإلا شنو يعني وإلا؟ فالبراءة يعني عدم الدليل ليس دليلا على العدم. إذا لابد أن ننفي احتمال الاشتراط، بمن ننفي؟ هذا مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وقرين الرواية وغير هاي الرواية. سؤالنا هذا شيخ، أنت بالفتوى السادسة متمسكت أن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة؟ وهم نجيب هذا الكلام نفسه إلى الفتوى السابعة. سؤال وجيه لو مو وجيه؟ ها؟ أي؟ ما بها قيد الموالات. أما بالنسبة إلى صحيحة معاوية هي جابت راكب. هذا من جهة أخرى نقول أنه بالنسبة إلى القيود التي تكون مذكورة في الأدلة، مذكورة في الأدلة، هاي القيود قطعا نهتم بها. الآن هذا القيد قيد الراكب، جاب الإمام لو ما جاب، جاب السائل لو ما جاب. أما بالنسبة إلى الموالات، ما لقينا كلمة موالات في الروايات، ولذلك المصنف، رجعوا وياي، المصنف من اشترط الموالات لمن لجأ؟ لجأ للأدلة؟ أحسنت، لجأ أنه بالنسبة إلى الإقامة لا بد أن تكون لها هيئة اتصالية عرفية يقبل بها، إلى آخر الكلام. إذن يتبين أن الأدلة فقيرة من ناحية الموالات، لمو فقيرة، ولذلك لمن لجأ المصنف؟ لجأ للعرف. الآن المشي على القدمين، أنا شو تسوي بالعرف إذا هو الشارع تصدى؟ فإذا هذا الكلام وهذا السؤال، إنه ليش ما نتمسك إنه جهة ماكو جهة مدري شنو، نقول هذا فرع أن لا يكون هناك دليل من الشارع على ذلك. الفتوى التاسعة، عفوا الثامنة، الفتوى الثامنة، المصنف يقول بالنسبة إلى السير بين الصفا والمروة، لا بد أن يكون السير في الطريق المتعارف. اصبر شوية، بمعنى أنه عندما قالت الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر كمل فلا جناح عليه أن بهما، يعني بينهما. فإذا لابد أن نسير بالطريق. الآن بالخارج وين الطريق المتعارف؟ من الصفا تروح للمروة، الآن بعد صارت محصورة. أما من الصفا تقول خلي أروح أشرب مي زمزم وأرجع للمروة، ها؟ أو من الصفا تقول خلي أطلع خارج من جهة مكان ولادة النبي صلى الله عليه وآله، المكتبة اللي الآن مسوينها، تطلع هيك وتروح للمروة. يقول هذا ليس هو الطريق المتعارف. طبعا هذه الفتوى كن شوي نقرأ تاريخ، أكو عدة معاجم موجودة في المكتبة الفيصلية في العزيزية، في منطقة العزيزية الجنوبية، المكتبة الفيصلية المعروفة، تقريبا فد 10 معاجم حول تاريخ المسجد الحرام. سابقا ما بين الصفا وبين المروة كانت بيوت، لا بيوت، فأنت تمشي بين البيوت. وذلك عندنا روايات إنه المحرم إذا شم العطر من سوق العطارين، كانت محلات بين الصفا وبين المروة، فوت انت هيك يقول فروع ما ادري شنو الى ان توصل، بس احنا ما شايفين. المهم اكو صور طبعا بهذا المعجم، اكو صور. ولذلك سماحه السيد السيستاني حفظه الله من قال الان هذا السرداب اللي موجود، السرداب هذا اللي موجود الان في المسعى، قال هذا هو المكان الحقيقي لمن؟ للمسعى التاريخي. ليش؟ بسبب الصور اللي موجودة بهاي المعاجم والحفريات، لأن من حفروا السرداب هذا الموجود الآن طلعت بيوت وطلعت مدري شنو، طلعت شوارع وطلعت أنقاض، لقوا سيارات لقوا عربات. إذن هذا هو المكان الحقيقي لمن؟ للمسعى. يعني هذا الآن المسعى اللي هو الطابق الأول، الآن هو 3 طوابق تقريبا، السرداب فوقها واحد اللي هو ويا الأرض صاير، وفوقها اللي هو يصير الطابق الثاني. السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، المكان الحقيقي للمسعى الحقيقي اللي هو السرداب، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على هاي التحقيقات التاريخيه. من حفرة وسرداب لقوا البيوت الحقيقية ما أدري شنو. المهم فإذا السعي لابد أن يكون في الطريق المتعارف الخارجي، هاي من جهة. من جهة أخرى أنه بالنسبة إلى مفتوح، بالنسبة إلى السير لابد أن يكون السائر متجها من الصفا وفي وجهه المروة، وعندما يتجه من المروة إلى الصفا لابد أن يكون متجها لمن؟ إلى الصفا. إذن بعد هاي قضية روح هيجي وروح هيجي وما أدري شنو، لا لا، لابد أن يكون متوجها. إذن هذا ما ينافي تمشي هيجي. ليش؟ لأن أنت متوجه وين؟ متوجه إلى. يقول وأما اعتبار السير من الطريق المتعارف وعدم إجزاء الذهاب والإياب من المسجد الحرام، من الصفا تروح المسجد الحرام وترجع مثلا، فلانصراف الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول منصرف عن من؟ عن مثل ذلك. يعني تروح وين؟ للمسجد الحرام. انصراف، انصراف الأدلة إلى هذا. هسه هذا الانصراف يا شيخ حسين شنو منشأ؟ عندنا ثلاث مناشئ. لا
الاستعمار
الافراد الخارجيه اي، والثالث اللي حكاه الشيخ حسين هو قصد العرف يعني الارتكاز. واضح هسه ما لنا علاقه شنو منشا الانصراف. عيفة يقول اجل لا يلزم ان يكون السير على نحو الخط المستقيم، يعني تقدر هيك تمشي، المهم انت بمن متوجه، متوجه الى المروه او متوجه الى الصفا، يعني مو تمشي خط مستقيم. لأنه مثلاً أنت من تروح تلقى هنا حملة ومخلين حبل ما شاء الله، وشو نسوي؟ تخترقهم؟ تروح هيك شوية وترجع بطريقك، بس بالنتيجة أنت من تروح يعني هيك تمشي، مو تدور وجهك، يعني مو تخلي كتفك للصفا أو لا لا لا، كن يبقى وجهك كله متصل وجسمك وبدنك يعني متوجه إلمن إلى المروة. أما تفوت هيك وهيك ماكو أي مشكلة، أما تدور كذا لا. هنا يأتي بحث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.